الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر حقيقة أخواني القائمين على هذا الديوان وعلى رأسهم الأخ الشيخ أبو عبد العزيز على هذه الدعوة، وكذلك على هذا الاجتماع المستمر على طاعة الله عز وجل. فإن القلوب تلين عندما يحصل التذاكر بأوامر الشريعة ويحصل ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخواني والله قد نخرج، بمجرد خروجنا من هذا الديوان مثلا قد تأتينا اتصالات، قد نذهب إلى الأهل، قد نذهب إلى ديوانيات أخرى، كل ما نجلس في مجلس الكلام عن الدنيا، عن متاع الدنيا، عن الرواتب، عن المناصب، عن الجاه، عن الرياضة، عن السياسة، أصبح يعني قلة قليلة، عليكم السلام ورحمة الله، أن يكون الحديث عن دين الله عز وجل إلا إن كان عابرا. هذا واقع، ونحن في مجتمع متقارب، في ديوانيات متقاربة، في مجالس متقاربة، البيت يجرونك إلى هذه الدنيا جرا، الأصدقاء يجرونكم إلى هذه الدنيا جرا، العمل يجركم إلى هذه الدنيا، فقلما تجد صاحبا يذكرك بالله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل أو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن كان لك صاحب يذكرك بالله عز وجل يجمعك على الخير، والله فضل ومنه من الله عز وجل عظيمة. كم من إنسان يريد أن يجلس وأن يجتمع في مثل هذه المجالس ولكن لم يستطع، ليس عنده من الأهل من يحثونه على ذلك، ولم يترافق مع أصدقاء يحثونه على ذلك، يقرأ في وسائل التواصل الدرس في المسجد الفلاني، الدرس في الديوانية الفلانية، بوده أن يأتي ولكن لا يعرف، يعني ليست عنده الجرأة للمجيء حتى المسجد. بعضهم ترى، أنا أذكر تخرجت من الثانوية وذهبنا إلى للدراسة في الخارج، جاءنا بعض الأصدقاء يقول: أنا ما عمري دخلت مسجد أصلا، يعني هو الآن فوق 18 سنة، يقول ما حد حثني، لا أهلي يروحون المسجد كذا، يعني إحنا مسلمون بالاسم وعايشين. فأن تكون يعني يكون لك صاحب، يكون لك مذكر، وتعرف يأتيك الإعلان وتذهب إلى مجلس كذا وديوانية كذا أو في مسجد كذا، وعندك الجرأة على هذا الأمر، والله فضل من الله عز وجل. كل من إنسان يريد أن يجلس في مثل هذه المجالس ولكن لا يستطيع. واجهنا كثيرا من الشباب وما شابه ذلك يقول: ما عندي الجرأة أني أحتك، ما عندي الجرأة أن يكون لي أصدقاء. وأذكر والله يا أخوان، ما عليه، في بعض الأحيان قد لا أكون قد حضرت لهذه المقدمة شيئا، ولكن الشيء بالشيء يذكر. والله يا أحد الأخوة ممن جاءنا واستقام يقول: ودي أستقيم ودي أتعرف على أهل التدين، أهل المجالس الطيبة، ما عندي الجرأة. يقول: قالوا لي في المسجد الفلاني يتجمعون، ما عنده أصدقاء، ما كل أصدقائه شيشة قهوة زقاير مخيم، ما عنده يعني. يقول: رحت، يقول أشوفكم قاعدين بالديوانية، ديوانية المسجد، يقول ما عندي الجرأة أني أدخل عليكم، أشوفكم مجتمعين بعد الصلاة تضحكون وناسة وكذا ودرس وقراءة، ما عندي الجرأة. يقول: خلاص الآن، والله يا أخوان هذا كلامه لي الآن، وأنا مثل ما قلت لكم المقدمة الآن شيء يذكر بالشيء. يقول: لين يعني دست على قلبي شوي وبالجرأة، يقول كان أطمر ودش عليكم الديوانية، قال عندكم دروس وقاعدة شباب كذي، يقول هذه اللي فكت العقدة. فأن يكون لك أصدقاء يحثونك على الخير، يأمرك بالمعروف، تكون مجالسهم على الخير، والله يا أخوان نعمة من نعم الله عز وجل. بل هناك أناس قد يكون هو المستقيم المتدين من أهل الخير في بيئة لا يوجد فيها أحد من أهل التدين ولا ممن يدعوه إلى الخير، خاصة إذا قلنا خارج الكويت وما شابه ذلك. فمن فضل الله عز وجل الذي لابد علينا أن نرفع أيدينا ونشكر الله عز وجل عليه، أن نكون يعني دائمي الجلوس في مثل هذه المجالس. أما بخصوص هذه المحاضرة فالشيخ أبو عبد العزيز قال لي خذ راحتك، وأنا غالبا المحاضرات 3 ساعات، فعندكم الاستعداد ولا ما عندكم استعداد؟ ها زين، الساعة كم الحين؟ ها الله من الحين، ها الساعة الحين كم الساعة عندكم هني؟ 8 ها؟ 3 ساعات يعني متى نخلص أبو عبد العزيز؟ ها خلاص على اتفاقنا ولا؟ طيب بس خلاص نختصرها إن شاء الله بأقل من ذلك بكثير، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير. عنوان الكلمة: بما أن الشهر المبارك هو شهر رمضان، الشهر المعروف لدينا على الأبواب، ولم يتبقى إلا أيام يسيرة جدا، فكانت الكلمة عن أحوال الأفراد وأحوال الأسر في هذا الشهر الفضيل. شهر رمضان خير ضيف يحل علينا حقيقة، ونحن مع الأضياف نكون كرماء، وكرماء بالبذل، وكرماء بالوجه، وكرماء بجميع أنواع الكرم، كما يقول يعني الشاعر: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، وينزل عندي والزمان جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب. الكرم يكون بالبشاشة، بالابتسامة، بالكلام الطيب. ضيف رمضان ضيف عظيم علينا، لابد علينا أن نستقبله أكثر حفاوة مما نستقبل الضيوف الذين نستقبلهم، لأنه شهر عظيم فيه من الفضائل الشيء الكثير. ولعل الكلمة أختصرها في عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة دخول شهر رمضان والتهنئة بدخول شهر رمضان. جاءت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان. اسمعوا إلى هذه الفضائل التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء رمضان قال: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك افترض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه من الفضائل التي جاءت في هذا الشهر العظيم، وبإذن الله سنتكلم عن بعض هذه الفضائل. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل رمضان وحضر رمضان كان يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، إلى آخر الحديث. يقول رحمه الله تعالى: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. رسائل تجيك توصلك: تهنئ فلان، مبارك عليك الشهر. هذا الحديث هو أصل كما قال أهل العلم فيما نقله ابن رجب رحمه الله تعالى في التهنئة بدخول شهر رمضان. المسألة الثانية التي نذكرها فيما يتعلق بهذا الشهر العظيم وهو بعض الفضائل التي وردت في هذا الشهر. أولى هذه الفضائل كما تعلمون أركان الإسلام كم؟ شو اسمك؟ عبد الرحمن. أركان الإسلام كم؟ ممتاز، الكل يحفظها. شنو عندنا الركن الأول؟ الشهادتين، صح ولا لا؟ وبعدين الصلاة، صح ولا لا؟ وبعد الصلاة الزكاة مثلا، وبعد الزكاة الصيام، وعندنا الخامس شنو هو؟ الحج، لمن استطاع إليه سبيلا. عندنا من أركان الإسلام شهر رمضان، شوفوا الفضيلة العظيمة، يعني الإسلام يقوم على هذه الأركان 5. لما يدخل علينا شهر رمضان ترى مو شهر عادي، ركن من أركان الإسلام هو شهر رمضان. إذن لابد علينا أن نعد هذه العدة العظيمة، فرض على كل مسلم ومسلمة بالشروط التي يعني يعرفها ويذكرها الفقهاء. شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله عز وجل ما اختار هذا الشهر لينزل فيه القرآن إلا لفضله. من فضائل شهر رمضان أيضا جعل الله عز وجل صيامه. شوف حنا نصوم مو بس هكذا عادة، لأن بعض الناس يمكن ما يستحضر هذه الفضائل. صيام رمضان وقيام رمضان، هذه صلاة التراويح اللي نصليها مرات حنا ثلث ساعة ولا ربع ساعة ولا نص ساعة ولا مع القيام. صيام رمضان وقيام رمضان كل واحد لوحده من فعله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا أخوان تخيلوا يدش عليك شهر رمضان وتصومه من أوله إلى آخره يغفر لك ما تقدم من ذنبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيلوا يا أخوان شهر واحد في هذه السنة اللي هي 365 يوم تصومه والناس يصومونه، الذنوب يمحوها الله عز وجل لك. تقوم مع الناس في المساجد من أول ما يقوم الإمام إلى أن ينتهي الإمام، والصلاة الآن في الغالب خفيفة في المساجد، إيمانا واحتسابا يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنوبك. من فضائل رمضان يا إخوان لله في كل ليلة منه عتقاء من النار. ما هو واحد عتقاء من النار يا أخوان. نحن هذه الدنيا ترى هي ممر للآخرة. هذه الدنيا الإشكالية فينا أن بسبب زخرف الدنيا ننسى أنها ثانية. الآن اليوم يرسلون كم جنازة في صليبخات؟ يمكن 13، أمس 15. الأعمار لو تبي تدقق عليهم 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، هذا ميت بكذا وهذا ميت بكذا. بعض المرات تنصدم من الأخبار اللي فلان كان معك أمس الأسبوع اللي فات، واحد مر عليك الدوانية، واحد من أبناء العمومة أبناء الخال، وإلا به توفي. الأعمار بيد الله عز وجل. ولذلك هذه الدنيا ترى هي ممر للآخرة، كما وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على منكب ابن عمر وقال له: كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هل نحن نطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم نكون في هذه الدنيا كأننا غرباء أو كأننا عابر سبيل؟ كل يسأل نفسه. نرجع إلى الفضيلة في كل ليلة من ليالي رمضان. تخيل أنت لما تجلس، لماذا نأتي بالفضائل؟ لأننا نشوف حالنا إحنا في رمضان، حال أسرنا اللي لاهين بالقيمات وسووا لي فطائر وسووا لي كذا. والله يا أخوان شيء عجيب لابد أن نتذاكر. صحيح قد تذهب إلى أهلك وهم ينسونك هذا الأمر، ولكن إذا صفوة الناس ما تذكروا بذلك من يتذكر؟ والله يا أخوان نجلس من أول من بعد التراويح إلى يمكن الفجر، الديوانيات من ديوانية إلى ديوانية إلى ديوانية، شوف حديثهم كلها في هذه الدنيا، أكل وكذا، وبعضهم بعد يدخل. سنتكلم على حال الأسر. تخيل هذه الليلة اللي تمر عليك، الليلة من أذان المغرب إلى أذان الفجر، لله فيها عتقاء من النار، ونحن نريد أن تعتق رقابنا من النار؟ فإذن لابد علينا أن نحرص أن يكون لنا هدف برنامج في هذا اليوم. دائما يقول لك الفرص، لابد عليك أن تقتنص هذه الفرص في هذا الشهر الفضيل. بعض المرات خلاص فرصة راحت ما تفوت، في إعلان وظائف وعندك الشهادة المطلوبة وعندك الخبرة المطلوبة، كل الناس راح يدقون عليك وكل الناس راح يتقادمون لها وكل الناس راح يروحون، بل إذا ما قدمت الناس كلهم راح يذمونك والناس كلهم راح يقولوا والله أنت ما سويت وأنت كذا كذا كذا. طيب رمضان فرصة أعظم، أنا لا أقول اترك الدنيا، لا، نقول الفرص الأخروية اللي تكون بين أيدينا لابد علينا أن نركز فيها أكثر. عتقاء في كل ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. انظر إلى وضعك وقت الإفطار، تدعو يا رب اعتق رقبتي من النار، يا رب اغفر لي ذنوبي. تخيل لو أنت لاهي وساهي، يعني فيما تظن أنك ستكون، لا شك رحمة الله فوق كل شيء ومغفرة الله عز وجل فوق كل شيء، ولكن إذا أنت أردت أن تكون من هؤلاء العتقاء، وهناك ناس ينصرفون إلى الدعاء وإلى سؤال الله عز وجل المغفرة، وناس لاهين وانت مع اللاهين، من هم أقرب إلى هذا الفضل؟ لا شك القريب من الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله عند كل فطر عتقاء. وفي الحديث الآخر: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. إذن لابد أن نكون، يعني يكون الهدف عندنا، لابد علينا أن ندقق، هل نريد من الله عز وجل أن يصطفينا ونكون من هؤلاء القلة بالنسبة للأكثر؟ ونسأل الله عز وجل أن يعم الجميع بهذه المغفرة، ولكن أن نحرص على هذا الفضل. الله عز وجل جعل في شهر رمضان ليلة القدر، وسورة كاملة اسمها سورة القدر في كتاب الله عز وجل. والليلة هذه كم تضاعف فيها الأعمال؟ بألف، ها، خير من ألف شهر بعد، مو بألف شهر بعد، خير من ألف شهر. تخيل أنت بالعشر الأواخر تحرص على أن تتعبد الله عز وجل أكثر حتى تنال قيام هذه الليلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الأجور والفضائل في شهر رمضان، لأن صلاة الجماعة مشروعة في رمضان مع الإمام للتراويح والقيام، اللي هو إذا قمت مع الإمام من أول الصلاة حتى ينصرف الإمام فكأنك قمت الليل كله وقد صليت العشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فنحرص على اقتناص هذه الفضائل، هذا شيء من الفضائل على عجالة لهذا الشهر العظيم. المسألة الثالثة: هذا الشهر الفضيل الآن، هل الحسنات تضاعف فيه؟ لما أتصدق في رمضان، لما أزكي في رمضان، لما أوزع سلات غذائية في رمضان، لما أدعو الله في رمضان، لما أكثر من النوافل، صلاة مدتها قليلة في المسجد أرجع وأقيم الليل، لما أكثر من قراءة القرآن، هل الحسنات تضاعف في رمضان أو لا تضاعف؟ هذه لابد علينا أن تكون في أذهاننا، لأن الشهر قريب. هناك من يحبس نفسه من العصر إلى المغرب، وهناك من يحبس نفسه من العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، يأكل شيء يسير، يمكن بعد التراويح يأكل. لماذا؟ يريد أن يستغل أعظم الوقت في عبادة الله عز وجل. جاءت نصوص، ومنهم من يستدل بهذا الأمر وغيره، ولكن هناك كلام لبعض أهل العلم، منهم الرحيباني الحنبلي في مطالبي أولي النهى، يقول: وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس والمساجد، قال: وبزمان فاضل كيوم الجمعة والأشهر الحرم ورمضان. يعني في أماكن لها خصوصية تضاعف فيها الحسنات. قال: أما مضاعفة الحسنة فهذا مما لا خلاف فيه. يعني مسألة تضاعف الحسنة هذا بالإجماع لا خلاف فيه. قال: وأما مضاعفة السيئة هو الذي وقع فيه الخلاف، أنك إذا عصيت الله في رمضان هل تضاعف السيئة أو لا تضاعف السيئة؟ أما الحسنة فتضاعف والأجر عند رب العالمين. قال: وأما مضاعفة السيئة فقال بها جماعة تبعا لابن عباس وابن مسعود، إلى أن قال، وقال بعض المحققين قول ابن عباس وابن مسعود في تضعيف السيئات إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية دون الكمية. يعني الآن مضاعفة الحسنات بالاتفاق، أما السيئة قال فيحمل كلام الصحابة رضي الله تعالى على شدة هذه السيئة ليست مضاعفة، يعني السيئة تكون بعشر سيئات، إنما الكيفية تكون عظيمة. فأنت لما تعصي الله عز وجل مثلا داخل المسجد، مثلا واحد والعياذ بالله زنى داخل المسجد بخلاف اللي يزني خارج المسجد، احنا ما نقول تضاعف، ولكن الكيفية لها شدة عظيمة جدا عند الله عز وجل. واحد يعني يزني والعياذ بالله، تخيل في المسجد الحرام في مكة، شوف غير عن خارج الحرم وما شابه ذلك. فالذي نريد نستخلص من ذلك أن الحسنة تضاعف في هذا الشهر العظيم. المسألة الرابعة وهي التي يكون عليها محور الكلام، وهو حالنا، حال الأفراد، حال الأسر في رمضان ما هو. نجد أن إذا دخل رمضان علينا نجد أن أحوال الأفراد وأحوال الأسر في الغالب ينقسمون إلى هذه الأحوال الثلاثة. عندنا المجتهد، وعندنا المقتصد، وعندنا المبتعد. واحد مجتهد في الطاعات، وواحد مقتصد، مرة بحسنة ومرة بسيئة، نص نص. والأخير المبتعد، هذا اللي أصلا يدخل عليه رمضان ويخرج عنه رمضان لا يدري. الجميع يحتاجون الرجوع إلى الله عز وجل، حتى المجتهد يتوكل على الله عز وجل ويسأل الله عز وجل الثبات. عندنا المبتعد، هذا حاله خطير. تخيل من الناس من يدخل عليه رمضان ولا يصوم، وهو ركن من أركان الإسلام. لا أقول هم الأكثرية في بلادنا، ولكن يوجد من حتى يستهزئ بمسألة الصيام. الصغار إن لم يتربوا على تعظيم هذه الشعيرة فكن حذرا، إنهم سيتأثرون ممن لا تعلمونهم في المدارس. ولذلك أنا أقول خاصة في الصغار، واجب على أولياء الأمور أن يفعلوه مع الصغار، هو تحبيبهم لدين الإسلام وتحبيبهم بأهل العلم. ترى هذه مهمة جدا، أنك تحبب الولد والبنت في دين الإسلام حتى لو أنه كان عاصي. بنت قد يكون عندها بعض المخالفات، أهم شيء تغرس في قلبها تعظيم شريعة الإسلام. ما قدرت على بعض التصرفات لابنك، تبي يكون مستقيم وتبي يصلي في المسجد وتبي كذا تبي كذا تبي كذا، حاول قدر المستطاع أنك تحبب بدين الإسلام ما استطعت في أمور، على الأقل خله يعظم هذه الشعيرة، يعظم أهل الدين. إحنا إشكاليتنا وين يبدأ؟ إذا بدأوا يطعنون بأهل الدين ويستهزئ بأهل الدين، ترى يرجع بعد ذلك للاستهزاء بالإسلام ترى. وهذه نقطة، انظروا، كثير من الناس يبدأ يقول لك والله علماء سلطان، ولا هذول ما وراهم إلا الفلوس، وهذا والله ما وراه إلا كذا. هذه المسائل لا تجعلونها على 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 ألسنة الصغار. أنا أقول لكم حادثة، كانت إحدى بناتي صغيرة وفي الابتدائي، وكانت معاها يعني وحدة بالصف. شو تقول هذه البنت؟ شوف الآن شوف التربية شلون، لأنها تركت، والبنت يعني من عائلة محافظة، قبيلة محافظة، طروا اسم الشيخ بن باز. شنو الكلمة من هذه البنت اللي هي ما هي بالغة أصلا بالابتدائي، ونقلت لي البنت هذه الكلمة. شوفوا شلون، لماذا أنا أقول اغرسوا في قلوبهم حب الدين وأهل الدين، هذه قاعدة. قالت إيه هذا بن باز العمي اللي ما يعرف شيء. شفت شوف هذا من وين سمعتها؟ خطيرة الكلمة هذه. تتوقعون بعدين في الغالب بتحب الدين؟ إذا طعن بأساس الدين، والعلماء الآن هم أساس الدين اللي ينقلون يفهمون الدين وكذا، مو معقولة أنا بس اللي شايف نفسي فقط أنا العالم وغير. بعض الناس الحين يطعن، شلون يطعن في الدين؟ وأنتوا تسمعون الآن الكلام، يقول لك أنا أفهم الدين على كيفي، هذول الرجال وإحنا رجال. ترى واحد ما درس لا أصول الدين ولا الشريعة ولا القواعد ولا أصول الفقه ولا شيء، يطمر على الكتب الأصول ويقول لك لا أنا أفهم القرآن على كيفي، هذول رجال وإحنا رجال، شلون ما أدري. إحنا بعض المرات نغوص ويعني نعتبر من الذين تخصصوا في الدين، بعض المرات آية واحدة تبي تأخذ كلام أهل العلم وتفاسير أهل العلم تقعد ساعات، وهذا رجل على رجل يقول لك لا، مثل ما هم فهموا أنا أفهم، لا قرى ولا راح ولا كذا، بالنهاية راح يفسر القرآن على كيفه وعلى هواه. بدأوا يطعنون يتكلمون. أنا واحد يعني أذكر دخلت عمل، هذا ترى هذه أحوالنا، دخلت قبل 20 سنة وكذا، دخلت على العمل وكان مشغل موسيقى الرادو، أيام الرادو، الرادو ما كان لا آيفون ولا كذا، 25 سنة وكذا، كان طف، كان يقول شوف أنا ترى مو عشان حرام، يعني تقديرا لك طفيته مشيته. شوي بدأ يتكلم، كان يقول شفت هذا النقاب، ترى هذا بدعة نجدية، ترى ما كان موجود قبل أيام الصحابة ولا كذا، ترى هذا توه طلع، ما في شيء بلغة العرب نقاب. وأصلا سألوا بن باز وهو يسولف لي، ها قالوا لي ترى مو موجود، كان يقول لا لا، هو يسولف شو ها، كان يقول لا لا ترى أخاف أمن أقول النقاب مو سنة يخسرون تجار النقابات. شوف 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 التقول، ها أنا قاعد بعيد عنه. قلت له شوف أنا سكت لك، بديت تكذب، لا وقف لا وقف، أما أنك تكذب وتقول لا هني لابد أن نوقف. ليش وما أدري شنه. قلت له شوف أول شيء هذا كذب، ما يجوز لك أنك تكذب على العلماء. ثاني شيء أنت إذا تقول النقاب مو موجود عند العرب وبدعة نجدية، في حديث بصحيح مسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، والله كذي يعني حتى ترى ما في آيفون وقته ولا كذا، بس قدر الله أني حافظ الحديث يعني. قلت له لا تنتقب المرأة بصحيح مسلم، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا دليل على شنو؟ موجود النقاب ولا لا؟ تكذب على الرسول، تكذب على الرسول، والله يا جماعة بهلا أنا ساكت، شنو تكذب على الرسول؟ روح. كان يشيل التليفون ويدق على واحد من ربعه، واحد يقول في حديث يكذب، اي والله كذي. كان هذاك الظاهر شفت اللهجه شوي انا خفت منه، شنو ها؟ شنو؟ صحيح مسلم؟ اي والله كذي يعني. المسكر الله. المهم شوف هذا طوفه لك، شوف التعدي شلون. قلت له شوف، وهذا الكلام اللي قلته عن باكر كان يقول سامع بشريط. قلت له اعطيك سنتين، لان ما يقولها عاقل، انا ما احرم عشان التجار لا يخسرون، شنو هالكلام الفاضي. قلت له اعطيك سنتين بس اذا ما جبت الشريط اللي انت تتكلم عنه المفروض انك تفضح نفسك، تتكلم على نفسك قدام الجلوس. والله باكر يمر باكر وعقب باكر وسنه وسنتين، والحين اكثر من 25 سنة حتى ذكاء اصطناعي ما صفوه الحين. شيء المقصد شنو؟ ان امثال هؤلاء بداوا يؤثرون على ابنائنا وبناتنا، هذا اللي انا برجع اليه. لابد علينا على الاقل اللي احنا تحت ايدينا اللي نربيهم، اذا دخلوا عمل، دخلوا في مجلس، دخلوا في مع اصدقائهم، عندهم اصول، حتى لو كانوا عندهم نوع معصية وبعد عن دين الله عز وجل. والله يا أخوان الأمر ما هو أين، أنت لما تربي ولدك على هذا الأمر، على الأقل إذا جلس مجلس وسمعهم يطعنون في دين الإسلام أو في أهل الإسلام، على الأقل أنه يخرج يقول أو في اعتقاده أن هذا كلام باطل. بس إذا أنت مو معلمش راح يسوي، راح يتأثر بهم. ما ودي أستطرد في هذا الباب، ولكن الإجابة ماذا؟ دخول شهر رمضان، الأبناء البنات الأهل لابد أن يعرفوا عظم هذا الدين. ولذلك نرجع، عندنا المجتهد وعندنا المقتصد وعندنا كذلك المبتعد. احنا ما نبي نتكلم عن المبتعد، قلنا لأن هذا يمكن صار بعيد عن الدين، على الأقل نكون مع هذول النص بالنص اللي هم أهالينا، عيالنا، جيراننا، أقاربنا، اللي مرة كذا ومرة كذا عنده حب للدين ويبي، ولكن تأثير الدنيا عليه. أحوال الناس في رمضان الآن حسب ما نرى، شوفوا بيوتنا الحين، اتصالات سمبوسة، اتصالات كبة، شنو يبون بعد؟ والله صحيح أنا بيتنا مو بيتكم عادي، ما والاهتمامات دقيقة جدا. أنا ما أقول حرام، بس أقول بما أن فيه اهتمام بهذا الأمر، هل سمعنا بنفس هذا الاهتمام أنا راح أسوي كذا 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 في رمضان؟ صارت اهتمامات الدنيوية طاغية على الاهتمامات الأخروية، مع أنه شهر عبادة. الحين من الحين سبحان الله قاعد يتكلمون الناس، بس المسلسل الفلاني ترى راح يطلع على البرنامج الفلاني أو القناة الفلانية، المسلسل الفلاني. أنا الحين اللي مو متابع، لأني أجلس بعض المجالس اللي تكلمون، والله عرفت بعض المسلسلات من كثر ما يسولفون. زين اللي داخل شنو يسوي؟ يعني أنا لا أطالع ولا متابع ولا شيء، واحتك قليل مع المهتمين بهالأمور هذه، سواء بعمل ولا غير ولا أقارب ولا كذا، صرت أعرف أسماء بعض المسلسلات. زين اللي البعيد عن الأمر هذا واللي غايص في المجتمع، شو راح يكون اهتمامه؟ أمر خطير. إذا صرنا إحنا نستحي نوجه الناس ونقول لهم لا إن شاء الله أنا بصلي بالمسجد الفلاني، وبإذن الله عز وجل ما راح أطوف، وبإذن الله عز وجل راح يكون عندي جدول لختم القرآن كل كذا وكذا، صرنا نستحي. هذا المستحي اللي خلى ماذا؟ خلى أهل الجرأة هم يتجرؤون في مجالسنا عادي، مسلسل، فيلم، فوازير، غيره وغيره وغيره. وهذا شيء صار، أصبحنا المتدينون والمحافظون، صرنا كأننا الفتاة المستحية في المجالس. مجلس كبير ساعة ساعتين كله في الدنيا، اتكلم مرة، أنا أتكلم عن نفسي، دقيقة أو دقيقتين عن أمر أخروي، لا تشدد يا ابن الحلال يا أخي إحنا، وانت شنو من الساعتين دقيقتين أو ثلاثة. لماذا حصل هذا الأمر؟ لأن الناس غاصوا في ذلك. إحنا نبي نذكر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إحنا نبي نذكر الناس أنهم ماذا؟ أنهم يرجعون ويعرفون حقيقة هذا الشهر، فضائل هذا الشهر. تعال هنا حياك شيخ، حياك هنا، فضائل هذا الشهر العظيم، حتى نعرف كيف نستغل هذا الشهر الاستغلال الطيب. عندي بعض الأمثلة حقيقة والله يا أخوان، هو طبعا عشان لا أطيل عليكم، الأمثلة هذه لابد علينا أن تحيي قلوبنا، هي 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 زبدة الكلام. والله يا أخوان نحن إذا رأينا الأمثلة هذه المفروض تحيا قلوبنا للاقتداء. أنا تعمدت ما آتي بي حال السلف القديم، مع أنه لابد علينا أن نطلع عليه، ولكن كثير من الناس يقول لك هذا السلف، وين نقدر؟ أحدهم كان إذا قيل له غدا ستموت لم يتغير من حاله شيئا، يعني من الصبح إلى الليل وهو في عبادة، صلاة رحم، اتباع جنازة. أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قال من اتبع اليوم جنازة، من أصبح صائما، من عاد مريضا، من أطعم مسكينا. أبو بكر كله يقول أنا 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 أنا، قال ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا ودخل الجنة في يوم إلا دخل الجنة. أمثلة كثيرة ما ودي، يعني لو تحتاج محاضرات، اللي هو حال السلف في رمضان وكم كانوا يختمون وكم كانوا يفعلون، والركعات بعضهم يتكئ على العصا في قيام الليل وكذا. ولكن أبواب الخير خذها قاعدة، أبواب الخير ترى متنوعة، وبستان العبادات كبير جدا، وإذا كنت على ثغر فاستمر عليه، ولابد أن يكون لك هدف في رمضان. لابد إذا خرج رمضان بودنا كل واحد يقول الحمد لله أن الله وفقني لهذا الأمر العظيم. شنو الأمر هذا؟ شوف اللي يناسبك. في واحد يكون التبرع له سهل، في واحد يكون القراءة له سهلة. في واحد يحب يعين الناس ويخلص معاملاتهم، شوف أنواع ترى كثيرة جدا. في حالات أنا واجهتهم في رمضان تعجبت منهم والله يا أخوان، أذكر 3-4-5 حالات، وكل واحد لابد عليه أن ينظر ما هو الأسهل عليه حتى يطبقه ويستمر عليه، أو أن يجمع أبواب متنوعة من أبواب العبادات في هذا الشهر العظيم. من هذه الأمور حقيقة يا أخوان، وهي يعني أصلا شهر رمضان هو شهر القرآن باختصار، كم تستطيع أن تختم في رمضان؟ أنا الحين ما أبي كل واحد يقول لي، بس خلنا نتكلم على عامة الناس غير المتدينين العاديين اللي مثل ما نسميهم عاديين، في الغالب كم يبي يختم في رمضان؟ في الغالب اللي تسمعونه مرة، في الغالب مرة، بالمرتين. لماذا ما يكون عندي هدف أسمى وأكبر؟ يصير 3، يصير 4. والله يا أخوان اللي 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 يدخل القرآن في قلبه ويعود لسانه على قراءة القرآن سيصبح القرآن شيء لا يتجزأ من حياته، إذا أخل بورده اليومي كأن شيئا سقط منه. شوف شلون عندك مثلا دوانية، إذا اليوم أهلك أذوك وقالوا لك نبي حفاظات، نبي جمعية، نبي ما أدري شنو، وديتهم وتركت ربعك، تحس في جزء سقط منك. هذا شيء طيب إذا كانوا أهل خير. القرآن إذا سقط منك الورد اللي أنت تقرأ يوميا شهريا، كأن جزءا من بدنك قد سقط. والآثار والأحاديث في قراءة كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، ما ودنا ندخل بها، ولكن أضرب لكم مثالا كان عندي وإلى الآن موجود وأنا أذهب له يعني بين فترة وأخرى، مؤذن مسجد، أسأل الله عز وجل أن يطيل بعمره على الطاعة، ومعه آخر، شوف هو مؤذن مسجد وشاب يمكن في آخر، ما أدري عاد هو شاب شيخوخة ما أدري عاد الحين، يمكن بس أكلمكم عن زمن الحين في آخر 30 يمكن، يسمونه شيخوخة 33، يقولون شيخوخة شايب، ها أي والله الله يسامحهم، ترى أنا صغير لا تشوفني كذي، أي لا الحمد لله أنا صغير. كانوا يتنافسون من أكثر يقرأ قرآنا في رمضان، واحد يقول لا هذا إمام مسجد أو مؤذن مسجد كل وقته، أنا أقول لك إمام مسجد أو مؤذن مسجد، والآخر لا أتوقع يعني ما هو لا إمام مسجد، من الشباب العاديين كانوا يتنافسون من أكثر يقرأ، كل واحد كذي، واحد يزيد باليوم واحد كذا، يعني في آخر رمضان القراءة قريبة. سألت المؤذن، استحيت أسأل الآخر، آخر رمضان انتهى رمضان يوم العيد، قلت لأبو فلان كم مرة ختمت؟ كان يقول ختمت 34 ختمة. يعني كم ختمة باليوم؟ ختمة وشوي، ختمة وشوي. وصاحب اللي معاه أبد من العوام، بس الله جعل القرآن في قلبه. يتحدون بعض، مرة هذا باليوم هذا يعني هذا قال ترى صرت الحين جزئين وشوي، هذا يقول لا جزئين ونص، الثاني يزيد كذا، وقلوبهم صافية كذا. خلص رمضان 34 ختمة، وهذا صاحب عمل وهذا صاحب عمل، هذا المؤذن عنده مراجعة قرآن وعنده دار قرآن وعنده أعمال وناس يقرون عليه وهو كذا، والآخر عنده عمل يومي، بس قال أنا ما أروح بالتوافه يمين يسار سوالف حط ما أدري شنه بالليل كذا، أروح دوانية، يقول مو بس أغلب وقتي في رمضان قراءة، خلاص المصحف عندي الحين والحين سهل بالتليفون، باليوم ختمة وشوي آخر رمضان 34 ختمة. ما تكلمت عن السلف، الصحابة، عن التابعين، تابع، لأن كل ما قل يا ابن هذول التابعين، أنا أقول لك هذول أنا شاهد عيان عليهم. هل واحد فينا أو غيرنا يقول والله رمضان هذا بإذن الله عز وجل على الأقل يصير لي احنا مرات اول يوم ثاني يوم ثالث يوم خلاص يفتر الواحد. لا، العبرة انك تكمل، تريد ما عند الله عز وجل، تريد الاجر من رب العالمين. هذا من الامثلة العظيمة. ولذلك لابد علينا ان ننشر ثقافة قراءة القرآن على اهالينا ايضا في البيوت. من الامور اللي انا اعرفها، طبعا ما اعرفها شخصيا ولكن اعرفها بالاسم وين بيته، لان صاحب صاحبي ويعمل في شركة النفط، احدى شركات النفط، وايضا من العوام يعني مدوى مطوع دشداشه قصيره، ترى الحمد لله الخير موجود، رمضان ياخذ اجازه كامله كامل قدام بيته جذور مسوي له خيمه، وهو يشتري الماكله ويوميا يطبخ وجبات غذائيه من واحد رمضان الى اخر رمضان، وهو بنفسه بس يدقدق على الشباب تعالوا اخذوا وزعوا، ما بي منكم شيء، لا فلوس ولا شيء ولا كذا، وهو يطبخ عنده صبي او سايق الجذور، تخيلها المكابيس وغيرها، افطار صائم بس عليكم يا فلان، ما بي منكم شيء، تعال صوت سيارتك قري واخذ الوجبات اللي تقدر توصلها، حط لك اياها بكراتين وروح وزع اللي تبي. شوف هذا الان شهر رمضان ما أخذ إجازة متفرغ، الحين هذا قلنا متخصص بالقرآن، هذا متخصص بشنو؟ يطبخه بنفسه رجل إجازة. والله يا جماعة أني تمنيت أكون بداله، تمنيت أكون بداله، بس أنا عندي درس يوميا العصر والدرس يحتاج إلى تحضير، أنا أقول كل واحد لازم يكون له ثغر، ما قدرت تعطي محاضرات عندك كذا، ما قدرت تسوي كذا عندك كذا. من المشاهد، ما ودي أطول بكل مشهد عشان لا أطول عليكم، من المشاهد والله يا أخوان، طلعت من المسجد خلصت درسي قبل المغرب بشوي، وأكثر من يوم أواجه، ولا هذه المرأة كبيرة في العمر، عبايتها مبرقعة أو لابسة النقاب ومع السايق، كبيرة بالعمر، ولا تصفط عند المسجد، ولا سيارتها متروسة وجبات تطبخ بالبيت، الظاهر الكراتين العادية مو مالت مطاعم، انزلت مو في إفطار صائم بالمسجد، هي تحط مثلا 20 وجبة، بعدين سألت الحراس قالت هذه يوميا تنزل عدد الوجبات، هي بنفسها تنزل وبعدين كذا، لأن أنا أبي أشوف شو الوضع، رحت وراء السائق بالسيارة ولا رايح المسجد الفلاني، بعدين المسجد الفلاني، فطلعت إهي بنفسها، ما أدري عاد الطبخ ما أدري عنه، بس في الغالب الشكل طبخ بيت، إهي بنفسها تبي الأجر. بعض المرات ترى تعطي، لا بعض المرات ودك أنت بنفسك اللي بتودي، تخرج بنفسها مع السائقة كبيرة بالعمر، واضح شكلها كبيرة بالعمر، وتوزع مسجد مسجد في المنطقة، 20 وجبة، الله قريب هذا راحت. هذه وهي امرأة، أعرف امرأة من الأقارب برمضان خاصة وتسوي غير رمضان، تحط أظرف فيها 10، بكل ظرف 10 دنانير، شو تسوي؟ تروح مستشفى الفروانية، مستشفى العدام، صايمة وكذا، والحين بعد وتروح تدش على غرف النساء في وافدات، ايش كثر من شرق آسيا وغيرهم، ما عندهم أحد، ما عندهم أهل، هي تقول هي عيادة مريض وصدقة، تروح تعود هذه، تروح الغرف العمومية عارفينها ترى واضحة، تروح كم واحدة الحين، هذه والله من الجنسية الفلانية وهذه من الجنسية الفلانية وهذه من الجنسية الفلانية، تقعدوا يا عسى ما شر، عسى مورش طيبة، ناقصت شيء، ترى الواحد يبي الكلمة الطيبة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وهذه امرأة ها تأخذ الأظرف 10 دنانير، ما تكلف شيء يعني في الغالب، وتروح مع هذه، شوف الحين عيادة مريض ما تعرفها وعطتها صدقة، كأن ها تسولف لي هي، كأن نازل عليها كنز من السماء، مع أن هذه 10 دنانير ترى ولا شيء، عيالك يمكن تعطي 20 دينار أو أكثر على برجر ولا على ما أدري شنو ولا على كذا، يروح المبالغ الكثيرة. وهذه امرأة، شوف أمور ما تخطر بالبال. شوف هذه أنا وقفت عليها، هذه المرأة أعرفها شخصيا. من الأعمال مثلا، أنا أعرف أحد الأصدقاء وأيضا من العوام صديق لي قديم، شو يسوي في رمضان؟ طبعا يسويها تقريبا أسبوعية، ويقول لي فترة يعني يروح الجمعيات اللي فيها الأمور الماتش للرخيصة، لولي هايبر، مركز سلطان، يسوون عروض، يسوي له أهو بنفسه، مو جمعيات خيرية، أهو بنفسه. حتى لأنه يقول لي أبو ناصر عندك أرقام الأسر، الحين أقول لكم في كذا، يروح يشتري الماتش له ويروح البيت، خياش هذه 5 كيلو 10 كيلو ما أدري بالضبط إيش كثر، ويسوي له سلات غذائية. من اللي يسوي السلة؟ وهو وعياله وزوجته، صار عمل جماعي الحين برمضان ها، ويسوي له 20 سلة معكرونية زيت، شوف عاد شنو اللي يختار، عيش، الأمور هذا، كرتون دجاج هذا 12 حبة أو كذا، سوى له سلة غذائية. واللي يرتبون بالأكياس ويضبطون كذا ويلصقها وكذا، وهو وعياله وزوجته، تخيل الحين صار عمل جماعي، اي عيالي سووا كذا كذا، حطهم بعدين راح شال هذه حطها بالسيارة. عنده 10 أسر 12 أسرة، تقدر ياخذ مني أرقام كذا، أقول له اي هذا أرقام، هذول ما عندهم مانع، وفي بعضهم كذا، ويروح يفتر عليهم بنفسه. شوف عاد متفرقة، مرة بصليبية، مرة بالجهرة، هو يقول لي مرة بالأم الهيمان، مرة بكذا، متفرقين الأسر. عمل قاعد يقول نبي إحنا، بس ما حد شوف التوجيه الآن، شوف الأعمال شلون الأعمال تكون بين يدينا، بس إحنا قد يكون يعني ما عندنا الجرأة أن نبدأ بهذه الأعمال. صار عندنا رمضان شيء راتب، دوانية، مسجد على طول، بس فترة التراويح وهذا خير، المقصد في أوقات كثيرة تركناها، نقدر نبذل ولو الشيء اليسير، فيه أجور عظيمة جدا. مثلا أعرف بعض الأخوة يقول برنامج المسجد أنا ضبط لكم، أمور المسجد خلها علي. احنا عندنا بعض المرات بعض المصلين ما عنده الانتقاد، شفيها الريحة، السجادة كذا، الصبي ما سكر المسجد، بعضهم يقول مالك شغل إدارة المسجد خلها علي، ما يعارض قانون اللي هو ميثاق المسجد أبد، يقول الأمور التنظيمية الترتيبية خلها علي، هذا يشيل يكلم مشايخ وكذا، وبعدين يأخذ موافقة الأوقاف، طبعا كتاب رسمي، يشيل عنك يعني يسوي له برنامج. تخيل هذا شنو كله ميزان حسناته، المشايخ اللي يكلمهم، القراء اللي يجيبهم، البخور، والله يا جماعة البخور كذا، أنا أعرف واحد 20 سنة بالمسجد بس ينتقد، ما عندكم بخور اليوم؟ وهو ولا مرة جاب كسرة صغيرة، والله العظيم مرات أقول له أحرجه، ليش ما تحطون بخور كل يوم؟ بس اليوم ما حطينا بخور، وقف عليك، ليش ما حطوا بخور؟ شا أقول له هذا الحين؟ إحنا ما أمرنا نتعامل المعاملة حسن، بس يعني ما يحس على دمه شوي، هاليوم ما حطينا بخور شو نسوي؟ وترى البخور ما يعطونا الأوقاف، ما أدري منو يعطون، ما يعطون بخور، عندهم المرشات زينة وكذا، بس البخور يعني. ليش ما حطوا كذا؟ في واحد يمسك لك برنامج المسجد كامل، إدارة المسجد كلها، حتى المعتكف أن تأخذ موافقة الأوقاف، بس يحتاج تنظيم وترتيب. أنا أعرف واحد ثاني حق المعتكف، واحد من الأخوة، أبد القطية عنده، والفطور والسحور، ترى هذا يحتاج تعب، هذا يحتاج والله تعب شيء غير طبيعي، يقول مالك شغل الموضوع هذا خله عندي، السفرة من يشيلها، الأمور منه كذا، المعتكفين يبون مصبغة، ترى هذه أمور يمكن ما ندقق فيها، من اللي يدقق فيها اللي يشتغل، يقول خلاص هذا الموضوع خلى علي، مالك شغل، حتى الستارة حق المكان اللي ينامون، ويقوم الصبح أنتوا شيلوا أغراضكم لا تصير كذا، وترتيب ما أدري شنو. شوف هذه كلها أعمال وين؟ برمضان. من الأمور حقيقة اللي هو أيضا بعض الشباب أشرف عليها وأختم فيها، أنا كل شوي أقول عشان لا أطيل، بس خلنا أختم فيها لأن بوصلكم 3 ساعات العين، نفس اللي اتفقنا عليه بداية الدرس، اللي هو بعض الشباب ما هو حافظ للقرآن بس ضابط الفاتحة، يسوي له حلقة بالمسجد تصحيح الفاتحة. في كبار في السن، في شباب صغار، يعني أنا أمس ما أقول لكم الحين طرب بالي، في واحد صلى صلاة من المصلين الدائمين بالمسجد مواظبين، بس قدر الله أنه مو ضابط الفاتحة، صلى يوم انتهت الصلاة ولا هو إمام متأخر ولا عنده لحن بالفاتحة، اللحن ما يبطل صلاته بس عنده تشكيلة خطأ. تخيل لو أنك صححت قراءة هذا المصلي اللي صلي من أهل المسجد، شنو يكون عندك من أجر؟ تخيل قلت يا شباب ترى اللي بيصحح الفاتحة ما بيشي ثاني، وانت قرأت الفاتحة على حد المشايخ وقراءتك سليمة، قعدت لك 2-3 يا أخوان اللي يبي بعد صلاة العصر، والله من أعظم الأعمال تعليم كتاب الله عز وجل. خيركم من علم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه. والله أني أتمنى أقول للشباب عندي في المسجد، والله عندكم خير عظيم مطنشين أنتم فيه، ليش ما تصير ترى في تحفيظ الصغار ما يشترط حفظ البقرة وآل عمران، تحفيظ الصغار قاعد تحفظه أنت تقول هو الله هو أحد كذا، اضبطها وهم ضابطين، هالشباب اللي أكلمهم ضابطين السور هذه، ولكن ما يظنون أن هذا عمل، لا يا أني أصير أنا اللي أحاضر بالدروس، يا لا أنا دائما أقول للشباب عندنا والله يا أخوان يا أصير أنا اللي المحاضرة يا ما أسوي شيء، يا تحطوني ألقي محاضرة يا ما أساعد. ها أبواب الخير متنوعة، والله يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك بابا من أبواب الخير، اللي متتبع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب، والله العظيم يتعجب من أبواب الخير اللي إحنا نزدريها والنبي كان مقدام عليها. والله لو أذكر لكم حوادث تتعجبون. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كنا في تبوك، تبوك بعيدة عن المدينة، وخرج جيش العسرة إلى تبوك قرابة على الأشهر قرابة 30,000 مقاتل، يعني تخيل النبي مع 30,000. يقول فاستيقظت في جوف الليل، يقول فرأيت شعلة في جانب العسكر المعسكر، يقول فاتبعتها رحت وراء الشعلة، يقول يوم رحت وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. شوف الثلاثة هذه، أختم بهذه الحادثة ترى الموضوع ذو شجون، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال وإذ بعبد الله ذي البجادين قد مات. عبد الله ذو البجادين له قصة في إسلامه وكذا من خيرة الصحابة، وسبحان الله قليل من يعرفهم وإلا ميت. يقول والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، شوف 30,000، من اللي راح يدفنه؟ النبي وأبو بكر وعمر. يقول وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الحفرة وأبو بكر وعمر فوق. يقول فلما أدلياه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أدليا علي صاحبكما أو صاحبي. يقول فلما هيأه لقبره، الشاهد شنو يا أخوان؟ النبي هو رأس هذا الجيش، أمير هذا الجيش، أمير المؤمنين. الأصل ماذا؟ الصحابة، روحوا ادفنوا صاحبكم مات، من اللي حفر؟ من اللي بوسط القبر الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني والثالث اللي هو أبو بكر وعمر. يعني شنو فعل الخير؟ النبي تعبان، النبي سفر، والنبي هو لا بجوف الليل وهو اللي يدفن الصحابي. فقال أدلي علي صاحبكما. يقول فلما هيأه للحده، للحد، ثم بعد ذلك وضعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إني، اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. إيش قال ابن مسعود؟ كلمة عظيمة. قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة. شوف يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام. المقصد إيش؟ المقصد أبواب الخير متنوعة، شيء عجيب. شوف الآن ماذا؟ حفر ودفن للمسلم أجر. إحنا يمكن نزري، يمكن إذا يمكن صاحبك مات. هذه والله مشكلة المشكلات. زين إنك تكون مع المعزين اللي يسلمون سلام نظر بعد. شيء عجيب، رفيجك صاحبك والله انشغلت مع الأهل ولا كذا، ولا صاحبك مات، المفروض إن قاعد ببيتهم، المفروض إن داش المغيسل معاه، المفروض أنت اللي داش الحفرة معاه، إلا إذا ردوك هم، هذا شيء ثاني. أنت لا مبالات، شيء عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات سعد بن معاذ راح يهرول، يقول الصحابي فتقطعت شسوع النعولنا، فقال يا رسول الله يعني هلكنا، قال أخشى أن تسبقنا الملائكة فتغسلنا. شوف النبي يقول أخشى أن تسبقنا الملائكة فتغسلنا، المقصد أن المبادرة أنواع الخيرات كثيرة جدا. فلذلك هي مقدمة، والله يا أخوان رمضان شهر الخيرات وأبواب الخير متنوعة، لا تفرط في أي باب من أنواع الخيرات. أختم بهذه الكلمات وأعتذر في النهاية أني أطلت عليكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. الله يحفظكم، بارك الله فيكم.